على آله وصحبه أجمعين. من كتاب الشمائل أقارب الانتهاء، اشتمل على الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العادية والعبادية، والقصد من ذلك التأسي به فيما أمرنا بأن نتأسى به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما فعله على أنه عبادة اعتبر عبادة وطاعة، إما أن تكون على الاستحباب أو على الوجوب، وما فعله على أنه عادة اعتبر من المباح الذي يباح فعله، وما فعله على أنه طبيعة اعتبر أيضا من المباح. فإن الإنسان يطبع على بعض الأمور العادية التي يتخلق بها والتي تكون مستحسنة أو تكون عادية أليس ألا بأس بها. فالمؤلف هاهنا استوفى جميع ما ذكر، استوفى العبادات والطاعات، والغالب أنه اقتصر على المسنونات، يعني كقيام الليل وصلاة الضحى وصيام التطوع، وكذلك أيضا ذكر العادات، العادات التي كان يفعلها كصفة الأكل والشرب والقيام والقعود واللباس والشعور، الشعر ما يعمل فيه، وذكر أيضا الطبيعية كالطول والقصر والخشونة والملوسة وما أشبه ذلك. فيعرف بذلك أن هذه كلها مما هو إما جبلة وخلق، وإما عادة وإما عبادة. الآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله تعالى عنه وعنها قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته، إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وقال رحمه الله تعالى عن أبي البختري عن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنهم يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر رضي الله تعالى عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد رضي الله تعالى عنهم وجاء علي والعباس رضي الله تعالى عنهما يختصمان. فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في الأمة. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم. أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال عبد الله بن مبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تم بعون الله وتوفيقه كتاب الشمائل المحمدية للترمذي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
ختم هذه الرسالة بهذين البابين لأنهما يعبران على شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. مس مسألة الميراث، أهل السنة يرون هذه الأحاديث ويعملون بها، والرافضة يردونها ويكذبون بها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر هو الخليفة بعده، وكان يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ويعرف ما كان يعمله، وكان هناك خراج يأتي من بعض الأرض مثل أراضي ابن النضير، كان صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنتهم، وما بقي فإنه يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. فأبو بكر استولى على تلك الأرض وعلى تلك الغلة والنفقة، ولم يدخرها لنفسه، ولم يجعلها تركة له من بعده، بل التزم أن يتولى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى، أن يعطي ذوي القربى منه كابنته وابن عمه وعمه وزوجاته وأقاربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، والتزم أن ينفق الأموال في الوجوه التي كان ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الضعفاء وفي المساكين وفي الأعمال الخيرية وما أشبه ذلك. فكل ذلك التزم به أبو بكر، وأنكرت عليه فاطمة رضي الله عنها حيث قالت له: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: لماذا لا أرث من أبي؟ فأخبرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركناه فهو صدقة. فهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ويعتبر متواترا، رواه عنه خلق كثير من الصحابة ولم يختلفوا فيه. في بعض الأحاديث أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى أبي بكر يطلبن ميراثهن وهو الثمن، فقالت عائشة: ألم تعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث؟ فتوقفنا. وكذلك بعد موت فاطمة كان هناك أرض يقال لها فدك، كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يستغلها، يعتبرها من بيت المال، وكان ينفق منها على أهله وينفق منها في وجوه الخير. فتنازعها أبو علي والعباس، علي يقول: إن لي نصفها ميراثا من زوجتي لي ولأولادي منها، والعباس يقول إن لي ثلاثة أثمانها، لأني أنا عاصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عصبة أقرب من عمه العباس. ولما تنازع في ذلك وطال النزاع في عهد عمر رضي الله عنه أعطاهم تلك الأرض على أنهم جميع، وقال اعملا فيها بما كنت أعمل وبما كان أبو بكر يعمل وبما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، فالتزما في ذلك، التزما بذلك. ثم وقع بينهما خلاف بين علي وعمه من أجل هذه الأرض، حتى صار بعضهم يحقد على بعض. ولما طالت الخصومة بينهما أراد بعض الصحابة أن يصلح بينهما بواسطة عمر، فاستأذنوا عليه على عمر، استأذن عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص. ولما استأذنوا وجلسوا جاء بعدهما علي والعباس، ولما دخل عرف عمر أنهم قدموا هؤلاء الثلاثة كشفعاء لطلب الإصلاح، وعرف عمر القصة وقال لهما إنكما أتيتماني وأمركما جميع وأعطيتكما هذه الأرض على أن تعملا فيها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بينكم هذا الخلاف، كل منكم يدعيها لنفسه أو يريد الاختصاص بها، فإما أن تعمل فيها بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر، وإما أن ترداها علي وأنا أكفيكماها، وليس عندي إلا هذا. ويظهر أنهما اصطلحا عليها بعد ذلك، وكرر عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، واعترفوا كلهم بذلك أنه قال لا نورث، فكل ذلك دليل على أنهم معترفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تركة ولم يورث. وكذلك الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فدل على أن الدنيا لم تكن همهم ولم يكونوا يحتاجون إلى المعاكسة أو المكاثرة أو المخاصمة في أمور الدنيا لهوانها عليهم ولهوانها على الله تعالى، فلا تقوم لهم عندها قائمة ولا وزن لهم عليها. فلأجل ذلك لم يكن هناك تركة له صلى الله عليه وسلم. سمعنا هذا الحديث الذي قال فيه لا يقتسم ورثتي بعدي درهما ولا دينارا، ما تركت فهو صدقة، مع أنه أيضا صلى الله عليه وسلم ما ترك مالا، الدنيا أهون عليه. جاء عنه أنه قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقط منها كافرا شربة ماء، فالدنيا هينة عليه. وفي حديث أخي جويرية يقول قال يقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وثبت ذلك أيضا عن عائشة أنه ما خلف شيئا من المال من دنانير ولا دراهم ولا غيرها، وإنما خلف تلك الأرض وقد جعلها صدقة بقوله ما تركنا صدقة. ولما أصر أبو بكر على عدم إعطاء فاطمة من تلك الأرض ونحوه هجرته، ولما ماتت أخذ علي يطالب بنصيبها. ولما كان كذلك الرافضة ينتصرون لفاطمة بزعمهم وينقمون على أبي بكر حرمانه لفاطمة ولعلي ميراثهما كما يقولون، فلأجل ذلك يكذبون بهذه الأحاديث، كذبوا بذلك. ذكر ابن كثير في التأريخ لما أتى على هذا الموضوع أنهم يكررون الطعن في أبي بكر بذلك، ويستدلون ببعض الآيات، يستدلون بقوله تعالى وورث سليمان داود، يقولون داود نبي ومع ذلك ورثه سليمان. والجواب أن الميراث هاهنا للنبوة، وإلا فإن داود له أولاد كثير، له أولاد غير سليمان، ولو كان الإرث هو المال لما اختص به واحد دونهم، فدل على أن الميراث هاهنا هو النبوة، أي أنه نبئ بعده، أنه صار نبيا ينزل عليه الوحي، ولأجل ذلك أعطي هذه المعجزات، كما أعطي داود معجزات في قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، فكذلك سليمان في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، فجعل خليفته في النبوة لا في الدنيا ولا في المال. ويستدلون أيضا بما ذكر الله تعالى عن زكريا في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والجواب أن الميراث هاهنا أيضا أهل النبوة، فإن زكريا من الأنبياء طلب أن لو يولد له ولد يكون وارثا له ويرث أيضا نبوة آل يعقوب، يرث من آل يعقوب يعني من ذرية يعقوب، من ذريته أنبياء ومنهم موسى وهارون ويوسف وغيرهم، أراد أن يكون ولدا أن يرزق ولدا يأخذ ما أخذ الأنبياء، ولم تكن الدنيا تهم زكريا حتى يطلب ولدا يأخذ تركته، الحاصل أنه ليس هناك ما يعتمدون عليه في أن أبا بكر ظلم فاطمة، وإنما يريدون إظهار سخطهم على أبي بكر وسبهم له وعيبهم له ونحو ذلك. وأكثر ما يذكرون قصة فدك الذي هو أرض قرب، يظهر أنها قريبة من خيبر، وأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغلها، ولم يكن يدخرها لنفسه. وسمعت قصة أن يمكن في القرن السادس أحد العلماء جاء إليه رافضيا يدعي أنه من ذرية علي أو من ذرية الحسين، وقال: إني أشتكي أبا بكر حيث أخذ أرض جدتي أو أرض أمي فاطمة التي هي فدك. فقال ذلك العالم: أبو بكر ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن أقام بعده؟ قال: عمر. قال: وهل أقام على ظلمكم؟ قال: نعم أقام على ظلمنا. ومن أقام بالخلافة بعده؟ قال: عثمان. قال: وهل أقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن أقام بالأمر بعده؟ أراد أن يقول علي، وأراد أن يوبخه بأن عليا أيضا أقام على ظلمنا. فانخنس ذلك الرافضي ولم يقدر أن يقول إن عليا أيضا أقام على ظلمنا. علي استولى بعد ذلك وانتقل أيضا إلى العراق، استقر هناك، ولم تكن هذه الأرض أكبر شيء يهمه. فعلى هذا لا يكون هناك مظلمة من أبي بكر لفاطمة ولا للعباس ولا لأمهات المؤمنين، وإنما عمل بالحديث والتزم أن ينفق على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بذلك أتم القيام، والتزم أيضا أن يصرف المال كما يصرفه أبو بكر، يعطي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. وأما الباب الذي بعده يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نقول: جاءت هذه الأحاديث الكثيرة يقول فيها: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فدل ذلك على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم أنها رؤية حقيقية، من رآه فإنه قد رآه حقا. وإذا قيل: كيف يراه وقد توفي؟ يقال: تمثل له روحه، يرى روحه حقيقة بصفته لما كان حيا. وها هنا مسألتان: الأولى، لو رآه إنسان رؤية حقيقية فأمره بأمر زائد على الشرع، أو نهاه عن شيء مباح في الشرع فهل يعمل بذلك؟ الجواب أنه لا يعمل به، وذلك لأن في هذا طعن في كمال الدين، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا قال إنسان إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أمرني بأن أقتل هذا أو أباح لي أن أغير وقت من أوقات الصلوات أو أن أزيد في الصيام كذا وكذا أو أن أنقص منه أو أسقط عني الزكاة أو ما أشبه ذلك أو أحل لي الربا أو الرشا أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا ليس بصحيح، وشرع الله كامل فلا يجوز أن يغير ولا يجوز أن يبدل شيء منه، وهذه ليست رؤية حقيقية فقد تكون خيالية. كذلك أيضا لو رآه وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا نقول له إن الشيطان لا يتمثل بصورته الحقيقية، ولكن أنت ما رأيته في حياته، ويمكن أنه تمثل لك شيطان قريب من صورته وليس هو، فليس كل ما يرى في المنام يكون حقيقيا، فإن الشيطان قد يتمثل الذين لا يعرفونه ولم يروه، ما رأوه باليقظة. ولكن هذا الرجل الذي أخبر ابن عباس وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له صفه وصفه بصفة وافقت الواقع، حتى قال له ابن عباس لو كنت تصفه في حياته وتشاهده ما وصفته بأبلغ من هذا. ومع ذلك فإن المتأخرين الذين ما رأوه ولا شاهدوه في حياته قد يتمثل الشيطان بصورة شخص ويقول أنا محمد أنا رسول الله، فيخيل إليه أنه هو وليس هو، تمثل بصورة أدنى إنسان، فليس كل من رآه يكون حقا، لأننا نقول له هل رأيته باليقظة؟ هل رأيته بحياته؟ أنت ما رأيته بينك وبينه قرون، بخلاف الصحابة، الصحابة الذين عرفوهم بحياته وعرفوا صفته وعرفوا أو شاهدوه وجهه وصورته وقامته ونحو ذلك، إذا رأوه بالمنام صدق عليهم أنهم قد رأوه يقينا بخلاف غيرهم، والله أعلم. نقرأ في الفقه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال الرابعة وهي فيما إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فللأم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه أحوال الأم. ذكر أن لها أربعة أحوال. بدأ بالحالة الأولى لأنها التي ذكرت في القرآن، وهي إرثها السدس. ترث السدس بثلاثة شروط: عدم ترث السدس أولا أن تكون مع الولد أو مع ولد الابن الوارث، ثانيا أن تكون مع أحد الأخ مع جمع من الإخوة فترث السدس. أما إذا كان معها أحد الأولاد ذكورا أو إناثا أو ولد الابن فلا خلاف أنها ترث السدس، لقول الله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا كان له ولد فللأبوين لكل واحد منهما السدس، يعني البقية للأولاد. فإذا كان الميت له ابن واحد فإن أمه ترث السدس، أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو عشرة أبناء، أو عشر بنات، لا يتغير إرثها عن السدس في هذه الحالات. وكذلك إذا كان معها اثنان من الإخوة، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة، الصحابة اتفقوا على أن الاثنين يحجبانها إلى السدس، ثم خالف في ذلك ابن عباس ورأى أنه لا يحجبها إلا ثلاثة، وقال لعثمان: كيف تحجب الأم بأخوين؟ والله تعالى يقول: فإن كان له إخوة، والأخوان ليسا إخوة في لغتك ولا لغة قومك. فاعتذر عثمان بأن هذا شيء قد مضى عليه من قبلنا، عمر وأبو بكر مضوا على هذا، فليس لنا أن نخالفهم. قال بمقالة ابن عباس: أهل الظاهر، ورجح ذلك ابن حزم في المحلى، قال: لا يحجبها إلا ثلاثة، لأن الواحد لا يحجبها بالإجماع، والاثنان ليسا إخوة. لم يقل الله تعالى: فإن كان له أخوان، بل قال: فإن كان له إخوة. والجواب أن الأخوين يطلق عليهما أنهم إخوة، لأنهم جمع، الواحد إليه صار معه آخر، أقيل إنهما اجتمعا. وأيضا قياسا على الإناث على البنات لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوق، فالاثنتان جعلهما جمعا، فكذلك الأخوان يكونان جمعا فيحجبانها، يحجبها اثنان من الإخوة. كلمة إخوة تعم جميع الإخوة، إذا كان له أخوان شقيقان حجباها، أو أخوان لأب أو أخوان لأم أو متفرقين، يعني أخ من أب وأخ من أم، أخ شقيق وأخ من أم، ذكور أو إناث يحجبانها. واختلف فيما إذا كان محجوبين بالأب، والجمهور على أنهما يحجبانها ولو كان محجوبين، كما إذا كان إذا مات ميت عن أمه وأبيه وأخته وأخيه، فأخته وأخوه لا شيء لهما، يسقطهما الأب. ومع ذلك يحجبان الأم فلا يصل لها إلا سدس، وفي هذه الحال يكون لها سدس وللأب الباقي خمسة أسداس على قول الجمهور، في أنه أي أنها يسقطها الإخوة، لأن الآية مطلقة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ظاهرها أنهم يحجبونها إلى السدس حتى ولو لم يرثوا. وفي المسألة أقوال، ذكرنا أن هناك من لا يحجبها إلا بثلاثة، وهناك أيضا من يقول لا يحجبونها إذا كانوا محجوبين ولو كانوا عشرة، لأن وجودهم كعدمهم فيكون لها الثلث كاملا وللأب الباقي الثلثان، لأن المحجوب لا يحجب غيره، يكون وجوده كعدمه. ويختار هذا أو يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأن عادة الحاجب إنما يحجب لمصلحته لا لمصلحة غيره، ومعلوم أن الأب لا يحجب الأم عن الثلث إذا كان يرثان، والله تعالى إذا قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه، أي لم يرثه إلا أبواه فلأمه الثلث، فجعل إذا ورثه الأبوان أن لأمه الثلث، فدل على أنها تأخذ الثلث ويأخذ الأب الباقي الثلثين. كذلك أيضا قد ذكروا أنها هنا قاعدة، وهو أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فإن الأنثى تأخذ نصف الذكر، مثاله البنات، البنت مع الابن تأخذ نصفه وبنت الابن مع ابن الابن تأخذ نصف ميراثه، والشقيقة مع الشقيق تأخذ نصف ميراثه، والأخت من الأب مع الأخت من مع الأخ من الأب تأخذ نصف ما يأخذ، لأنهما في درجة واحدة. فكذلك الأم والأب في درجة واحدة، كلاهما والد يسميان أبويه، كلاهما والديه، جعل الله تعالى له حقهما في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، كلاهما اشترك في كونهما أبوين ورتبتهما واحدة، فلا يكون الأب يأخذ خمسة وهي تأخذ واحدة. هكذا وجهوا هذا القول، وإن كان مخالفا لظاهر الآية اعتذر عن الآية بأن المراد إذا كانوا وارثين، إذا كان الإخوة وارثين يعني أشقى أو لأب فإنها ترث السدس، نظرا إلى أنها إذا أخذت الثلث قد تضايقهم. هكذا قالوا، ولكن ما تجرأ الجمهور على أن يخالف هذه الآية، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، فجعلوا لها السدس وجعلوا خمسة أسداس للوالد. هذا هو قول الجمهور وهو الذي عليه الفتوى، اختيار شيخ الإسلام، وإن كان وجيها لكن يعتبرونه
بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. قضى فيها عمر رضي الله تعالى عنه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وتسمى العمريتين لذلك، واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم، وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه.
هذان مسألة العمريتين، إذا مات رجل عن زوجة وأم وأب، أو ماتت امرأة عن زوج وأم وأب، فإن إذا أعطينا الزوج النصف فإن الباقي يكون نصف، إذا أعطينا الأم الثلث ما بقي للأب إلا السدس، فتكون الأم أكثر منه. ظاهر القرآن أن الأم تأخذ الثلث إلا إذا كان هناك إخوة أو كان هناك أولاد، ها هنا لا يوجد إخوة ولا يوجد أولاد، وإنما يوجد زوج أو زوجة، فذهب أو اختار عمر رضي الله عنه أن لا نعطيها الثلث، وإنما نعطيها مع الزوج السدس ومع الزوجة الربع، حتى يكون الأب له مثلها مرتين. إذا كان عندنا زوج، المسألة من ثلاثة من ستة، للزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي أي ثلث هذه الثلاثة، وللأب الثلثان ثلث الباقي، فسموه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، فإن القرآن أعطاها الثلث كاملا. ولكن إن نأخذ كلمة ثلث فنجعل لها ثلث الباقي. هكذا في هذه المسألة، يعني اتباعا للقاعدة أنها تأخذ نصف ما يأخذ الأب كما أن البنت تأخذ نصف ما يأخذ الابن. وكذلك إذا كان هناك زوجة فإن نعطي الزوجة الربع، يبقى عندنا ثلاثة أرباع. لو أعطيناها الثلث لكان الأب أقل من مثليها، فنعطيها ثلث الباقي ربع، ونعطي الباقي إلى الأب ربعين أي نصف ليأخذ مثلها مرتين. هكذا أفتى عمر وخطب بذلك على المنبر، ولذلك سميت مسألتان العمريتين نسبة إلى عمر، وتسميان الغراوين، وتسميان أيضا المنبريتين، خطب بهما على المنبر. ووافقه على ذلك الجمهور، وخالف في ذلك ابن عباس، وخالف أيضا الظاهرية، فقالوا إن الله أعطاها الثلث إلا إذا كان هناك إخوة أو كان هناك ولد. الجميع معدومون الآن، لا يوجد ولد ولا يوجد جمع من الإخوة، فنعطيها الثلث كاملا لأنه فرضها. أي كما أننا أعطينا الأب خمسة أضعافها في المسألة التي قبل، فها هنا أيضا نعطيها مثلي الأب، نعطيها الثلث ولو كان لا يبقى للأب إلا السدس. وعملا بالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب هاهنا صاحب تعصيب، وإذا كان معنا زوج والمسألة من ستة، أعطينا الزوج النصف ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث اثنين، وبقي واحد يأخذه العاصب الذي هو الأب، لأن الأب في هذه المسألة عاصب، يعني صاحب تعصيب ليس صاحب فرض، ما يكون صاحب فرض إلا إذا كان مع الولد. هذا قول الظاهرية أخذا بظاهر الحديث وبظاهر القرآن، ولكن الجمهور وافقوا عمر على فتواه وقالوا إنه من الخلفاء الراشدين فلا يمكن أن نخطئه، وافقوا على ذلك عثمان وعلي، ولو خالفه ابن عباس، ولو خالفه من خالفه. وهناك قول ثالث يختص بما إذا كان الميت ترك زوجة، فيقولون الزوجة إذا أعطيناها الربع فإن الباقي للأب أكثر من نصيب الأم، فتكون المسألة حينئذ من 12، ونعتبر فيها ربعا وثلثا من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة والأم لها الثلث أربعة، وبقي عندنا خمسة، فيكون الأب يأخذ الخمسة ويكون أكثر من الأم، يعني ما صارت الأم أكثر منه كما في المسألة التي قبلها. هذه مسائل الخلاف العمل على قول الجمهور، وهو تطبيق هاتين المسألتين العمريتين.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحال الثالث لها ثلث المال، وهي فيما عدا ذلك، يعني أن لها الثلث بشرطين: أحدهما عدم الولد وولد الابن، والثاني عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم.
لا خلاف في هذا، أنها تأخذ الثلث، وذلك لأن الله تعالى أعطاها ذلك في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا لم يكن هناك ولد ولا جمع من الإخوة أخذت الثلث كاملة. هذا إذا لم يكن بالمسألة عول. إذا كانت المسألة فيها عول، كما إذا كان هناك زوج والذين يرثون مع الأم، قد يوجد معها مثلا زوج وأخت، والأخت لا تحجبها وأم، ففي هذه الحال تأخذ الثلث عائلة. وهذه أول مسألة وقعت حتى أعالوا لها المسألة، أعالوا المسألة. والعول قد خالف فيه ابن عباس أيضا، وكان يجعل النقص على من يرث بالتعصيب، ويقول: إن الذي أحصى رملا عالج، لا يمكن أن يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. النصفان ذهبا بالمال فإن يبقى الثلث. فهذه مسألة يحصل للأم الثلث اسما لا حقيقة، لأن أعطينا الزوج النصف ثلاثة، والأخت النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، الجميع أربعة. فالأم أخذت الثلث اسما لا حقيقة لوجود العول. إذا لم يكن في المسألة عول فإنها تأخذ الثلث كاملة. ذكروا أن للأم هذه الحالات، يعني الحالات المشهورة: تارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذ السدس عائلة، وتارة تأخذ ثلث الباقي كاملا، وتارة تأخذ الثلث كاملا، وتارة تأخذه عائلة. فيكون لها خمس حالات. فهذه الحالة لا خلاف فيها أنها تأخذ الثلث كاملة إذا لم يكن هناك إلا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فإنها تأخذ الثلث. فإن كان هناك من يزاحمها كالأخت فإنها تزاحمها ولا تأخذ إلا نحو الربع. إذا كان في المسألة نصف ونصف وثلث، الجميع ثمانية، ما يحصل لها حقيقة إلا الربع، اثنان من ثمانية.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود. وروى واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه. وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الخرقي، يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال به أقارب أمه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم، حكاه أحمد عنه. ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب.
هذه حالة رابعة، ولكنها نادرة الوقوع، ولكن ليست مستحيلة. الولد الذي تلاعن عليه صورته إذا رماها زوجها بالزنا وتلاعن عند القاضي على ما ذكر في أول سورة النور وتبرأ من حملها وقال: هذا الحمل ليس مني، ففي هذه الحال إذا ولدت هذا المولود لا ينسب إلى زوج، لأنه تبرأ منه زوجها فينسب إليها، يقال ابن فلانة، ولا ينسب إلى أب. ففي هذه الحال من يكون عصبته؟ من الذي يأخذ ميراثه؟ إن كان له أولاد فإنهم عصبته، ليس له إخوة معروفون وليس له أب معروف ولا أعمام ولا أبناء إخوة ولا أجداد إلا إخوته من الأم، فإنهم يرثونه، لأنهم يقول: نحن أبناء أمه. فقيل إن الأم هي التي تعصبه، معنى أنه إذا مات فلم يكن له مثلا إلا زوجته وأمه، فالأم تأخذ الثلث على أنه فرض، والزوجة تأخذ الربع، الباقي لمن؟ الباقي تحوزه الأم على أنه تعصيب لها. يستدل بهذا الحديث ما ذكر فيه أن المرأة تحوز ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها لا خلاف أنها إذا اعتقت مملوكا ومات فإنها تكون عصبته، وأما اللقيط ففيه خلاف، وقد تقدم في باب اللقطة واللقيط. والأقرب على أنه أن ميراثه لبيت المال لا لمن التقطه. صورة ذلك أن يوجد لقيط، يعني طفل منبوذ وتأخذه امرأة وتربيه حتى ينشأ، فهل ترثه هي يكون لقيطها؟ الصحيح أنها لا ترثه، وإنما ميراثه لبيت المال. وفي ذلك حديث أن عمر قال لذلك الرجل الذي التقط، قال لك ولاؤه وعلينا نفقته. أخذ من هذا ومن هذا أنه يرث من التقطه، ولكن لما لم يكن له ولا إلا مجرد أنه هو الذي رباه لم يكن هذا سببا من أسباب الميراث. وأما ولدها الذي لعنت عليه في هذا الحديث إنه صريح بأنها ترثه، أنها تعصبه. هذا الدليل من يقول إنها عصبته. والقول الثاني أنها ليست عصبته، وأن النساء لا يعصبن، وإنما التعصيب للذكور. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فتعطى الأم ميراثها من هذا اللقيط أو من ولد الزنا، يتصور ذلك، والبقية لعصبتها. أقارب الأم يعتبرون عصبتها، إخوان الأم أخوال هذا اللقيط، أخوال هذا الذي هو ولد الزنا أو الذي لا عنت عليه يرثه أخواله كما سيأتي، أو يرثه أخوال أمه أو أبناء أمه الذين هم عصبتها أو نحو ذلك. لا خلاف أنه إذا كان له إخوة من الأم يأخذون نصيبهم ولا يزيد نصيبهم على الثلث ولو كانوا كثيرا، وإنما الخلاف في من يأخذ الباقي. إذا مات هذا اللقيط، هذا المنفي أو ابن الزنا وله أمه وله أخوان من أمه وله زوجته، فإن زوجته تأخذ الربع ثلاثة من 12، وأمه تأخذ السدس ليوجد الجمع من الإخوة، وإخوته يأخذون الربع الثلث، يأخذون السدسين الثلث، ويبقى ثلاثة. فإن قيل إنها تأخذها الأم لأنها عصبته، وقيل إنه يأخذها الإخوة اللذان هما ولداها لأنهم عصبة أمه. والقولان متقاربان، ولكن كأنهم يميلون إلى أن عصبته أمه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوصي بعض الإخوة بصيام يوم غد لأنه آخر يوم في السنة فيختم العام بطاعة الله، هل لهذا العمل أصل في الشريعة؟
ليس له أصل، لكن الذي يصومه على أنه يوم الاثنين فإن الاثنين ترفع فيه الأعمال يكون له أجر على بهذه النية، وأما أنه ختام السنة فلا أصل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان لي غرض من جدة وكان في نيتي أداء عمرة، ومكثت في جدة حتى انتهاء المهمة وأحرمت من جدة، فما الحكم؟
يرى أن عليه دم إذا كان عازما على العمرة، كان عليه أن يرجع إلى الميقات، فحيث أنه لم يرجع وكان قد كان تجاوز الميقات يكون عليه دم مجاوزة الميقات.
أحسن الله إليكم. ما حكم من ظاهر زوجته ثم جامعها ووطأها قبل أن يكفر، وهل يعتبر ذلك الوطء زنا؟
لا يعتبر زنا، ولكن يجب عليه فراقها حتى يكفر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت هذا العام للحج مع العمل، واعتمرت أول ما وصلت مكة في أواخر ذي القعدة، وكنت لم أعزم على الحج، فتيسر لي الحج ولله الحمد، وأحرمت بالحج مفردا ولم أرد التمتع، لكن سألت أحد الناس فأخبرني أني متمتع وأن علي هدي حتى ولو كانت نيتي الإفراد، فهل هذا الكلام صحيح؟
صحيح، لأن التمتع ليس هو مجرد النية. من أتى بحج وعمرة في أشهر الحج يعني مجتمعين كالقارن أو متفرقين فإنه يعتبر متمتعا ولو كان ينوي الإفراد.
أحسن الله إليكم. مات والدي وأوصى قائلا: عليك حجة لي، ولم يجعل مالا لذلك، مع العلم أنه سبق له الحج، فهل يلزمني إنفاذ وصيته أم أن ذلك من البر فقط؟
إن رأى أن ذلك من البر إلا إذا أعطاك مالا وقال: حج عني بهذا المال، إما أن تحج عنه وإما أن تعطيه من يحج عنه.
السؤال الأخير: أحيانا يرد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا داخل في الصلاة سواء نفلا أو فرضا، فهل أصلي عليه في نفسي أم أتلفظ بذلك، أم يلزمني شيء أم لا يلزمني شيء؟
يتسامح بذلك إذا كانت الصلاة نافلة، وأما الفريضة إنك تذكره بقلبك.
أحسن الله إليكم.
والله أعلم.